بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. كل سنة وانتم طيبين. عشان صوم نينوى نكمل تأملاتنا في سفر الخروج ونبتدي إصحاح 25. سفر الخروج لأول مرة نفهم فيه فكرة الخلاص عن طريق الفصح، ولأول مرة يبقى فيه شريعة مكتوبة، ولأول مرة يبقى فيه مكان خاص بالعباد. كل دي حاجات تعلن لأول مرة في سفر الخروج. صحيح في سفر التكوين في كل حاجة من الأول، في الخلق، في السقوط لأول مرة، في طبعا البني آدم بكل أخطائه لأول مرة، لكن سفر الخروج بيركز معانا على مفاهيم الخلاص زي ما شفناها في رحلة خروج الشعب، عبور البحر، الدم، العلامة، وبعدين نلاقي الشريعة واللي أول مرة تبقى شريعة مكتوبة، شريعة موسى. ومن دلوقتي هنبتدي نشوف لأول مرة ربنا هيعين مكان ويوصفه ليكون مكان عبادة. المرة اللي فاتت انتهينا أنه موسى النبي بوصية من ربنا خد هارون وحور واثنين ولاد هارون وسبعين شيخ وطلع بيهم الجبل، وفي الجبل شافوا المسيح له المجد في مجده، وموسى دخل الجبل وقعد 40 يوم لوحده. دخل موسى في وسط السحاب وصعد إلى الجبل، وكان موسى في الجبل 40 نهارا و40 ليلة. وكلم الرب موسى قائلا، المرة دي بقى جوه الجبل وجوه الخلوة الطويلة دي هيبقى الكلام عن خيمة الاجتماع. كلم بني إسرائيل أن يأخذوا لي تقدمة من كل من يحسه قلبه تأخذون تقدمتي. كلمة تقدمة قريبة لكلمة ذبيحة، لكن كلمة تقدمة أكبر من كلمة ذبيحة. بمعنى إيه؟ الذبائح جزء من التقدمات، لكن التقدمة يعني كل ما يقدمه الإنسان اسمه تقدمة. فزي ما هنشوف بعد كده التقدمات دي ممكن تبقى جلود معزة مثلا، ولا جلود مواشي، ممكن تبقى شوية نحاس، ممكن ذهب. فكلمة تقدمة يعني الإنسان حسب إمكانياته بيقدم لربنا. وأول مرة سمعنا عن التقدمة سمعنا عن تقدمة هابيل وقايين، وربنا نظر إلى ذبيحة هابيل لكنه لم ينظر إلى تقدمة قايين، لأن قدمها حاجة كده إيه بدون يعني اهتمام ومش من قلبه. فأول مبدأ هنا بيقول كلم بني إسرائيل أن يأخذوا لي تقدمة من كل من يحس قلبه. من الأول والعهد الجديد والآخر الظهور ربنا يحب اللي يقدم له حاجة يقدمها من قلبه. عشان كده في العهد الجديد يقول المعطي المسرور يحبه الرب. فلما واحد يكون جايب حاجة يبقى جايبه هو فرحان. يبدو أنه قايم من بداية التاريخ كان جايب حاجة هو ملوش نفس، مش من قلب، فلم ينظر الله إلى التقدم. المرأة صاحبة الفلسين التقدمة بتاعتها لا تذكر قيمتها. فلسين في زمانهم كلام فارغ من الناحية المادية، لكن هي مقدماها بحب، مقدماها من قلبها، مقدمة معاها إيمان كبير، قدمت كل ما عندها، قدمت كل معيشتها. فهنا عجبت ربنا جدا، لدرجة ربنا يسوع يعلق قدام التلاميذ ويقول دي قدمت أكتر من الكل. من كل من يحس قلبه. اسأل نفسك وانت بتقدم العشور، انت فرحان وانت بتقدمها ولا بتقول خسارة؟ هل بتزود في العشور وكل ما تزود تبقى سعيد؟ هل وانت بتقدم حاجة من بيتك لناس محتاجة بتبقى فرحان؟ هل لما تقدم وقتك للخدمة بتبقى مبسوط؟ كل من يحس قلبه. يبقى الحكاية تبتدي بالقلب. تأخذون تقدمتي، وهذه هي التقدمة التي تأخذونها منهم. هيحدد لهم أشكال التقدمات: ذهب وفضة ونحاس واسمنجوني وأرجوان وقرمز وبوص وشعر معزي وجلود كباش محمرة وجلود تخس وخشب صنط وزيت للمنارة وأطياب لدهن المسحة وللبخور العطر وحجارة جزع وحجارة ترصيع للرداء والصدر. يبقى هيحصل نوع من تجميع كل الإمكانيات قبل ما تبتدي حكاية خيمة الاجتماع. أول فكرة هنا مهمة، كل اللي عنده حاجة يحب يقدمها ربنا مقبولة، معادن ماشي، جلود ماشي، زيوت ماشي، أي حاجة. وهنا واضح في فرق بين واحد والتاني، يعني اللي عنده ذهب ده جايب حاجة غالية، لكن اللي عنده زيت للمنارة مقبولة منه. ده يفهمنا أن ربنا مش بيتعامل مع التقدمات بقيمتها المادية، بيتعامل طالعة من قلب الواحد وحسب ظروفه وحسب إمكانياته. الرعاة اللي جريوا على المسيح له المجد يوم ميلاده فرحوا ربنا، يمكن ما حلتهمش حاجة. المجوس لما راحوا يسجدوا للمسيح بعد ميلاده كان معهم كنوز، لكن الرعاة سبقوا. دول حلوين ودول حلوين، بدل جايين بقلبهم وكل واحد جايب إمكانياته، ربنا مبسوط. ده يخلينا أحبائي ما نقارنش عطايانا ببعض، بلاش تقارنه، بلاش تبص ان واحد عامل كتير يجوز انت ما تقدرش تعمل زيه، مش في امكانياتك يبقى مش مطلوب منك، ولا يكونش عندك وتفضل قافل على اللي عندك يبقى مالكش حق، ولا يجي في بالك فكرة ما هالحاجات دي ملهاش يعني احتياج. لا، كل حاجة ليها احتياج، كل حاجة. عشان كده القديس يوحنا كان يقول من له ثوبان فليعطي من ليس له. يبقى خيمة الاجتماع ما أسهل أن ربنا ينزلها جاهزة من السماء زي ما نزل المن. المرة دي هو مش عاوز السماء اللي تتدخل، عاوز الناس هي اللي تعملها، وهتعملها بشكل بدائي لأن دول ماشيين في الصحراء، والخيمة دي هتتلف وتتشال وبعدين يعسكروا ويحطوها وبعدين يلفوا ويمشوا وهكذا. إذن مش هتبقى مبنى يعني ماسك روحه كده، لا، دي هتبقى خيمة، بس خيمة ضخمة كده اسمها خيمة الاجتماع، وكل ما عند الناس مطلوب لخيمة الاجتماع. طبعا أباء الكنيسة منهم العلامة أوريجينوس وناس كتير مسكوا كل بند من ده وابتدوا كده ايه يحطوا له معاني روحية، يعني قالوا الذهب مثلا رمز للكهنوت، والبعض قال رمز للصلاة، الفضة قالوا رمز لكلمة ربنا لأن المزمور بيقول كلمة ربنا كفضة مصفاة مجربة في الأرض 7 أضعاف. قالوا النحاس ده رمز للصبر أو للجهاد، لأن لقينا في سفر الرؤيا أن وصف المسيح رجلاه كنحاس محميتان في الأتون. قالوا مثلا الإسمنجوني والأرجوان رمز للسماء ورمز للملك، لأن الأرجوان ده اللي لبسوه للمسيح وهم بيستهزئوا بيه كملك. قالوا مثلا القرمز ده دم المسيح، لأن اللون الأحمر الغامق ده رمز للدم. مثلا قالوا كمان شعر المعيز وجلود الكباش وجلود التخس إشارة إلى الذبايح عموما، أن كل المكان ده هيبقى فيه ذبايح كتير، وإشارة إلى يعني أبسط التقدمات. خشب الصنط ده لا يسوس، فالخشب اللي ما يسوسش رمز للصليب ورمز للآلام اللي هي يعني ما تسوش، والبعض قال رمز للبتولية اللي السوس ما يدخلهاش. الزيت رمز للامتلاء بالروح القدس، الأطياب رمز للفضائل. ده بيسموه أحيانا يا أحبائي الأسلوب الرمزي في التفسير، أنه كل كلمة ناخد لها معنى روحي، معنى مجازي. حتى لو ما كناش هنقدر نعمل كده لوحدنا، يكفينا الفكرة ببساطة أن ربنا قابل من كل إنسان اللي يقدر عليه، يبقى هو ده ربنا اللي بنتعامل معاه النهاردة. لو صحتك على القد ويعني وقفت شوية صغيرة عشان مش قادر تقف فترة طويلة، ربنا قابل، قابل لأن دي إمكانياتك. لو أنت فلوسك على القد ما تبصش للي بيتبرعوا بالألفات، خلاص ربنا قابل منك. أطياب لدهن المسحة وللبخور العطر، واضح أن كل ده هيستخدم في الهيكل كمان، يعني كل ده ربنا هيوجد له استخدام. وفعلا هنشوف التفاصيل، الزيت هو بقى زيت المسحة اللي بعد كده بيمسح به الملوك، زي صمويل لما خد الزيت ومسح داود، ابتدى من الوقت ده يبقى موجود في خيمة الاجتماع اللي هو رمز للميرون دلوقتي. والبخور لأن هيبقى فيه حاجة اسمها مسبح بخور، وهيبقى البخور بيترفع يوميا. حجارة الجزع والترصيع دي اللي زي الحجارة الكريمة، حاجات غالية، عشان لبس الكهنة هيبقى فيه حجارة كريمة، وهتبقى في حتة كده مزينة بالحجارة الغالية، رمز للفضاء العموم. فيصنعون لي مقدسا لأسكن في وسطه، هم اللي يعملوا لي المكان المقدس اللي أسكن فيه. لغاية دلوقتي ما كانش ربنا قال اعملوا لي بيت، كان من وقت إبراهيم وإسحاق ويعقوب وقبلها نوح كان يتعمل مسبح ايه، حجر كده ويصلوا عليه في أي مكان. لكن لغاية وقت موسى النبي لم يكن هناك مكان خاص بالعبادة. دي أول مرة في التاريخ ربنا يتفق مع موسى يلا يعملوا لي مقدسا، مقدسا يعني مكان مقدس فأكون في وسطه، بحسب جميع ما أنا أريك من مثال المسكن. هنا يحصل حاجة عجيبة أوي، مش موسى في الجبل وقاعد مع ربنا على الجبل، هيفرجوا على المنظر اللي ينزل يعمل زيه تحت. تعرفين لما يكون مبنى كبير والمهندس يعمل الأول الديزاين أو الماكيت، فتبقى أنت بتتفرج يا إما على رسمة يا إما على شكل كده معمول للمبنى كله. تصوروا ربنا هيفرج موسى في السماء على المثال اللي ينزل يعمل زي أصل موسى مش مهندس. صحيح موسى ثقافته عالية لأنه متربي عند الفراعنة، بس برضو التخيل ممكن يخونه. قال له لا، ده انا هفرجك في السماء واحنا على الجبل على كل اللي المفروض يتعمل لما تنزل. يبقى ربنا هيمشي بدقة في جزء جزء. في ناس تقول ايه، اي فلوس خسارة في مبنى الكنيسة احنا نديها للفقر، الفقر ليهم حاجتهم والكنيسة كمان ليها حاجتهم. يعني ايه بيت ربنا اذا كان هو نفسه اهتم ربنا ان يكون احلى ما يمكن، ويبقى هو اللي مهتم بتفاصيله، يبقى ما ينفعش نكروت في بنى الكنيسة ولا يبقى أي حاجة. لا مش أي حاجة، أجمل حاجة، مش ده بيت ربنا. وربنا طبعا قادر يشبع الفقراء وقادر يعمل بيته حلو، لأن بعض الناس ما بتحبش خالص تحط فلوسها في أي مبنى كنيسة، برضو زي مبالغة. لا، لأن في العهد القديم كانت وصية، كل من يحس قلبه تأخذون تقدمتي. تقدم المرة دي مش رايحة للفقر، رايحة عشان خيمة الاجتماع اللي هو مبنى أو مسكن لله في الوقت ده. لأسكن في وسطهم، تعبير جميل. طب الله له المجد غير محدود ولا يحد مكان، لكن ربنا من أجل تقريب الفكرة يسكن في وسط المحلة. يعني هتدور الأيام بعد كده هيبقى خيمة الاجتماع دي في النص في الوسط، وثلاث أصباط من كل ناحية على شكل صليب، ولما يتحركوا الخيمة تتحرك الأول، وبعدين الاتناشر سبط يترصوا بطريقة معينة، يجوا يعسكروا، تيجي الخيمة في النص ويترصوا التلاتات تاني على شكل صليب. فاللي يبص كأنه من طيارة كده يبقى شايف مئات الألوف مرصوصين على شكل صليب على الأرض والكنيسة في النص، فيبقى ربنا وسط شعبه ويبقى كلهم قريبين ليه. ما أصل كمان لو كلهم في خط واحد هيبقى في ناس بعيدة قوي عن السنتر، عن خيمة الاجتماع. بالطريقة دي يكونوا أقرب ما يمكن إلى الاجتماع مع الله. بحسب جميع ما أنا أريك من مثال المسكن ومثال جميع آنيته هكذا تصنعون. حتى الأواني المستخدمة هيشوفها موسى الأول في السماء كرؤية أو على الجبل، وبعدين ينزل يعمل زيها عشان يبان أنه موسى كده مش ماشي بدماغه، مش بيألف منظر، لا ده ماشي ورا ربنا. طب ده العهد القديم. العهد القديم تطور من خيمة الاجتماع إلى زمن داود وسليمان بقى هيكل سليمان. العهد الجديد خد الأفكار نفسها واستمرت كنيسة العهد الجديد. لكن حصل تعديلات في الداخل تخص فكر العهد الجديد، وده اللي هندرسه. لكن من الأول الكنيسة بنسميها بيت الله، ده اللي قاله القديس بولس في العهد الجديد، قال بيت الله، وقال على الكنيسة عمود الحق وقاعدته. فيصنعون تابوتا من خشب الصند. طبعا خيمة الاجتماع لو هنبتدي من بره هنلاقي طبقات كده اللي هي عبارة عن الخيمة نفسها، وبعدين ندخل نلاقي ساحة كبيرة قوي، حوش كبير كده اسمها الدار الخارجية، وبعدين نلاقي جزء اسمه القدس يدخلوا الكهنة بس، وفين جوه خالص اسمه قدس الأقداس اللي يبقى فيه تابوت العهد. كأن ربنا ساب ده كله وابتدى بالتابوت، وهو بيوصف لموسى بدأ من أقدس نقطة في المكان كله، ما ابتداش لمجرد التصور انك هتيجي من بره لجوه، لا، قال له أقدس حاجة هو تابوت العهد، لأن التابوت يمثل حضور الله نفسه. وبعد كده هنشوف لما ربنا كان يتكلم من فوق التابوت، اللوح اللي فوق التابوت ده أو فوق الصندوق ده كان يطلع عليه نور من بين الكاروبين المظللين، ويطلع الكلام من المكان ده. فيبقى تابوت العهد كان يمثل حضور الله، فيبدأ من أقدس نقطة. زي ما احنا الكنيسة دي كلها جميلة، لكن أقدس ما فيها المذبح، لأن كلنا بنتناول جسد المسيح ودمه من على المذبح، كلها مقدسة، لكن أهم ما فيها المذبح. يصنعون تابوتا من خشب الصند، طوله ذراعين ونص، عرضه ذراع ونص، ارتفاعه ذراع ونص، يبقى صندوق مستطيل كده مش مربع يعني. الصندوق ده معمول من خشب صند، الخشب الصند ده من شجر الصند، والخشب ده ما بيسوسه. اللي منكم بيحضر تسبيحات الكنيسة الثيوتوكيات، نقول ان التابوت زي العدرة من خشب لا يسوس، زي بتولية من العدرة، بتولية ما تتغيرش، تظل بتول دائما، خشب نوع غالي وخشب يعمر ما يدوبش أبدا مع الأيام، فتفضل كده البتولية دي حاجة غالية، لأن التابوت نفسه رمز للعدرة اللي شالت المسيح، لأن جوه التابوت أهم حاجة كلمة الله، إشارة للمسيح، ما أهم حاجة جوه التابوت لو حي العهد اللي خدهم موسى، ما كانش فيه غيرهم لغاية دلوقتي. بعد شوية هينضاف قسط المن، وبعد شوية هينضاف عصا هارون، وهتبقى دي الثلاث حاجات اللي جوه الصندوق جوه التابوت. لكن أول وأهم حاجة اللوحين اللي كتبهم المسيح بنفسه. فأصبح التابوت رمز للكنيسة اللي جواها كلمة ربنا، أو رمز للعذراء اللي شالت المسيح كلمة الله، من خشب لا يسوس. تغشيه بذهب نقي من داخل ومن خارج تغشيه. يعني تصوروا معايا المنظر، الصندوق خشب، وحتى كلمة تابوت واحد يقول يعني صندوق موتى، مش تابوت يعني صندوق موتى، ما هي إشارة لموت المسيح، بس المسيح له المجد حي لا يموت، يعني مات حقيقي بجسده ولكن بقوة لاهوته يقوم من الموت. فيبقى الصندوق ده مغشى داخلا وخارجا بذهب النقي. ذهب مع خشب، الآباء قالوا أيوة الذهب ده غالي قوي، رمز للألوهة لاهوت المسيح، والخشب ده يعني بتاعنا ده رمز للناسوت أو البشرية، ويبقى مغلفه من بره ومن جوه، يعني في اتحاد حقيقي لكن بدون اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير، يعني الخشب لسه خشب والذهب لسه ذهب، مفيش ولا واحدة منهم اتغيرت، لكن خلاص اتحدوا ببعض، التصقوا ببعض تماما. فقالوا يبقى ربنا قاصد يشاور على المسيح الآتي اللي فيه ذهب وفيه خشب، أو فيه لاهوت وفيه ناسوت، ومن داخل ومن خارج، يعني ما تقدرش تقول المسيح فيه حتة منه ألوهة، لا المسيح كله إله حقيقي وكله إنسان حقيقي. برضو كمان فكرة أنه إذا كانت التابوت يرمز للعذراء، يبقى الذهب من داخل ومن خارج هي فضائل العذراء من جوه ومن بر. في المزمور نقول للعذراء ايه؟ كل مجدك او كل مجدها ابنة الملك من داخل، لكنها مزينة من الخارج بأنواع كثيرة. يبقى مجدها من جوه والزينة من بره. العذراء جوه قلبها تواضع شديد، ذهب. جوه قلبها حب، جوه قلبها نقاوة، ذهب من الداخل. من الخارج وداعة، بساطة، طيبة، بشاشة، فتبقى مزينة من الداخل ومن الخارج. من داخل ومن خارج تخشيه. برضو إذا كان التابوت، ما احنا قلنا ساعات التابوت يرمز للكنيسة، ممكن من زاوية أخرى نقول يرمز للأمنا العذراء، ممكن من زاوية ثالثة يرمز لكل واحد فين، لأن احنا كمان هياكل الله، احنا كمان مسكن لله، مقدس لله. يبقى الواحد فينا على قد ما هو خشب، يعني إنسان ضعيف، الروح القدس يغشيه من الخارج ومن الداخل. يبقى روح ربنا يغطي عليك ويستر عليك، يملأك من الداخل بنقاوة ويملأك من الخارج بجمال، فتبقى شبه المسيح، مع انك من جوه ايه؟ لمؤاخذة حتة خشب. يعني فينا الضعف لكن قوته في الضعف تكمل. فيبقى ذهب النقي من داخل ومن خارج. الواحد فينا ضعيف لكن ربنا ينقيه من الداخل ويجمله من الخارج. وتصنع عليه إكليلا من ذهب حواليه، يعني زي كده، يعني إطار كده من الخارج زي ذهب، عامل زي الإكليل أو السوار كده، محوط التابوت كله، محوط الصندوق، رمز طبعا لجلال المكان ده. الآباء برضو قالوا ده شبه المذبح. ليه؟ لأنه فوق منه هيتكلم ربنا، أو فوق منه حضور الله، فأصبح ده المذبح أو فكرة المذبح اللي يجي ربنا عليه ويخاطب الإنسان. تصنع عليه إكليلا من ذهب حواليه. الإكليل رمز للملك، للمجد، فيبقى كهنوت ملوكي. يبقى هذا الكهنوت له صفة الملك أو الملوكية، عشان يبقى اسمه بعد كده ملكوت الله، ويقول أجعلكم ملوكا وكهنا. وتسبك له 4 حلقات من ذهب. معلش الجزء اللي جاي فيه تفصيلات كتير، البعض منكم يقول أنا مش مهندس ومخي، أنا كمان مش مهندس، لكن إذا كان الكتاب اهتم بذكر التفصيلات خلونا نحاول نتخيلها، لأنها بتقرب لنا أولا اهتمام ربنا بالتفاصيل، ثانيا كل شيء له مغزى وله معنى روحي، فاحنا مش منفصلين عن القديم ده، لا المعنى يهمنا. تتعمل كده حلقات في الجناب، حلقتين من هنا وحلقتين من هنا. تسبك له، سباكة يعني ذهب، 4 حلقات من ذهب، وتجعلها على قوائم الأربع على جانبه، الواحد حلقتين وعلى جانبه الثاني حلقتين. عارفين ليه؟ لأن التابوت بعد ما يتحط فيه لوحي العهد لا يلمس إنسان، مش مفروض إنسان يلمسه، أمال هيشيلوه إزاي؟ طب ما الخيمة لازم تتنقل كل شوي. أول حاجة يدخل أكبر كهنة، أكبر كهنة في المقام والكرامة والسن، يحط عمود ذهب في الحلقتين دول، يبقى في عمود في الجنب ده وعمود تاني في الحلقتين دول، وأربعة يشيلوا التابوت، مع أنه التابوت صندوق مش ضخم، 2.5 ذراع، لكن عشان يبقى متشال على عواميد بحيث ما فيش لمس مباشر حتى بين الكاهن وبين التابوت. ولو انتم ذاكرين بعد كده في سفر يشوع، يشوع هيعبروا نهر الأردن. يشوع بعد ما استلم من موسى كان أول مأمورية عنده نعدي الأردن عشان ندخل كنعان، بقى بقالنا 40 سنة مستنين اليوم ده. أول ناس عدوا ايه؟ الكهنة شايلين التابوت. كان المنظر ده، 4 كهنة الكبار شالوا التابوت بالطريقة المقدسة ودخلوا جوه النهر، فالنهر جري من قدامهم، زحف كده قدامهم، وبقت الناس كلها تعدي يمين وشمال وهم واقفين في نص النهر، كأن التابوت منع ان المية تغرق حد، وقف المية كده على اليمين وعلى الشمال زي وقت موسى زمان، بس المرة دي مش عصاية موسى، المرة دي هيبقى تابوت العهد نفسه، فكأن تابوت العهد كان البديل للعصاية. زمان موسى عمل بالعصاية المياه ركنت يمين وشمال، مع يشوع بقى التابوت موجود يبقى ما فيش لزوم للعصاية، التابوت أشارة للصليب والمذبح، يبقى يدخل في النهر ويحجز المياه. تسبك له 4 حلقات من ذهب وتجعله على قوائم الأربع، على جانب الواحد حلقتان وعلى جانب الثاني حلقتين، وتصنع عصوين من خشب الصنت وتغشيهما بذهب. طبعا برضو الخشب في النص وحوالي ذهب، يبقى كل حاجة عبارة عن خشب وذهب، خشب وذهب. الخشب رمز للناسوت، الذهب رمز للاهوت. الخشب رمز للطبيعة البشرية الضعيفة، الذهب رمز للنقاوة الإلهية. وتدخل العصوين في الحلقات على جانبي التابوت ليحمل التابوت بهما. تبقى العصوان في حلقات التابوت لا تنزعان منه. ليه؟ يعني يفضلوا معشقين كده في الحلقات على طول، حتى وهو راكن جوه خيمة الاجتماع العمودين دول قاعدين. لدرجة الكاهن في القدس، ما ده كله جوه قدس الأقداس ومقفول عليه بستارة كده، ساعات العمودين بس يبقوا خابطين في الستار، فالكاهن اللي بره في القدس قادر يشوف مطرح العمودين اللي هم ايه بارزين كده من الستارة اللي بتفصل القدس عن قدس الأقداس. لكن محدش بيدخل جوه إلا رئيس الكهنة مرة في السنة جوه قدس الأقداس في الوقت اللي التابوت ما بيتحركش. تبقى العصوان في حلقات التابوت لا تنزعان منها. وتضع في التابوت الشهادة التي أعطيك. الشهادة يقصد لوحي الشهادة أو لوحي لها. برضه فكركم بحدث في وقت شاول الملك، قبل شاول كمان، قبلها بفترة لما كان عالي الكاهن. عالي الكاهن كان في زمن كان خيمة الاجتماع موجود، ما كانش لسه هيكل سليمان، ده عالي ده قبل صمويل. فعالي الكاهن كان ولاده كهنة بس ما كانوش كويسين. حصل موقف انه في حرب بين اليهود والفلسطينيين، طلعوا فكرة غريبة جدا ربنا ما قالهاش. قالوا بما ان الفلسطينيين بيغلبونا كل شوية احنا نشيل التابوت وندخل بيه الحرب، وربنا ما قالش اعملوا كده ابدا. فلما شالوا التابوت كانت مشكلة، لان الفلسطين اترعبوا في الاول، هم فاكرين انه وثن زي الاوثان بتاعتهم على قد تذكره. قالوا لا، ده احنا لازم نستموت في الحرب دي لحسن الآلهة دخلوا الحرب على تابوت العهد. فقاموا غلبوا اليهود وموتوا الكهنة ولاد عالي، خدوا التابوت. لما خدوا التابوت هم مش عارفين يكرموا التابوت ازاي، حطوه في الاول في بيت الاوثان، عندهم بيت للاصنام كده، كل الاصنام وقعت ركعت قدام التابوت لوحدها. صحي ولقوا كل الاصنام متقطعة ومتكسرة، راح ودوه بلد تانية، كل البلد جالها طاعون. ودوه بلد تانية راح كل القرية جالها طاعون. قالوا لازم نرجعه بسرعة لان احنا مش قد استضافة التابوت. وركبوه كده ايه زي كاريتا او حنطور كله ذهب في ذهب، ومش عارفين يعملوا ايه عشان يستردوا التابوت. فكأن التابوت بيقول وانا محتاج حد يحامي عني، والتابوت رجع لبلاد اليهود براحته بقوته من غير ما حد يشيله ولا يحطه. تصنع غطاء من ذهب نقي طوله ذراعان. الغطاء اللي هو بقى الكفر، وعلى فكرة كلمة الكفر دي هي اللي جت منها كلمة كفارة، لأن في العبرية كلمة قريبة الكفار دي. فالغطاء اللي على التابوت من فوق ده اسمه الكفر أو الكفارة، لأن هنا بتبقى صلاة التوسل والتكفير عن الشعب. غطاء من ذهب نقي طوله ذراعان ونصف وعرضه ذراع ونصف، طبعا هيغطي كل التابوت، يبقى المقاييس نفسها زي مقاييس التابوت. وتصنع كروبين من ذهب صنعت خراطة، يعني ده بقى ايه الخراط بقى، عشان هيصمم كروب. طب ما هو شوفوا استنوا، هو في حد كان شاف الكروب؟ محدش. مين بقى اللي شافه؟ موسى، لان موسى على الجبل يقول له وادي الكروب اهو اللي هتعمل زيه. يبقى واضح ان موسى شاف ملائكة وشاف كروبين، لانه قال له انا هخليك تعمل كل حاجة على المثل اللي انت شايفه عندي في الجبل. فيبقى لما بتشوفوا ايقونات الكروبين اللي هو الشاروبيم، يعني تقول احنا جبنا الصورة دي من فين او تخيلناها ازاي؟ اول من رآها من الله نفسه كان موسى، وتعاملت بعد كده خراطة فبقت رؤساء الكهنة بيشوفوها، وبعدين هتترسم بعد كده في الهيكل سليمان واتنقلت إلينا لغاية دلوقتي. تصنع كروبين من ذهب، صنعت خراطة تصنعهما على طرفي الغطاء. لو تصورتوا أن الترابيزة دي جزء من التابوت وده الغطاء، هيبقى في كروب من هنا وكروب من هنا يلمسوا بعض بجناحتهم، وبعدين مش يبصوا لفوق، لا حدش يقدر يبص لفوق، يبصوا لتحت عشان بصين على الكفر، بصين على الغطاء، وجناحتهم لامسه بعض، والجناح الثاني لامس الحيطه او السور بتاع خيمه الاجتماع. يعني هم واخدين طول الغرفه كلها بتاعه قدس الاقداس، الجناح نفسه ماسك من هنا والجناح الثاني ماسك من هنا، والجناحين اللي في النص متوصلين ببعض، وهم باصين كعباده بوقار كده، ده التمثال يعني، الى غطاء التابوت. ادي المنظر. فيبقى هذا التابوت مميز جدا، انه مش صندوق عادي، صندوق وعليه تمثالين للكاروبيم وكلهم ذهب نقي، وليهم الجناحين بتوعهم كل كاروب، والجناحين متوصلين ببعض عشان نحس ان الكاروبيم كلهم روح واحد يعني، وهم بيبصوا على الغطاء. صنعت خراطة تصنعهما على طرفي الغطاء، فاصنع كروبا واحدا على الطرف من هنا وكروب آخر على الطرف من هناك. من الغطاء تصنعون الكروبيم على طرفي، يعني امتداد للذهب العادي بتاع الغطاء لازقين في الغطاء. ويكون الكروبان باسطين أجنحتهما إلى فوق، مظللين بأجنحتهما على الغطاء، ووجهاهما كل واحد إلى الآخر. منها جت بعض تسابيح الكنيسة لما نقول العذراء، يعني الكاروبين بيمجدوها، إذا كانت تابوت رمز للعذراء يبقى الملائكة نفسها تنظر إليها بإكرام، لكن هي كمان فكرة عبادة الملائكة لله المتجسد. ويكون الكاروبان باسطين أجنحتهما إلى فوق، مظللين بأجنحتهما على الغطاء، ووجههما كل واحد إلى الآخر، نحو الغطاء يكون وجه الكاروبين. وتجعل الغطاء على التابوت من فوق، وفي التابوت تضع الشهادة التي أعطيك. شوفوا بقى التدقيق في الشرح، هتحط تعمل التابوت وبعدين تحط لوحة الشهادة جوه. وأنا أجتمع بك هناك وأتكلم معك من على الغطاء. قال له من هنا ورايح يا موسى بقى هنتقابل في الحتة دي، كل ما جي أكلمك بدل ما تقول لك تطبع أقول لك اطلع للجبل مشوار طويل وتبعد عن شعبك 40 يوم، أنا هنزل لك في خيمة الاجتماع. وكان يشوفوا عمود السحاب نازل من السماء كده داخل على القدس، وهم واقفين بعيد، يدخل موسى كان الوحيد لغاية ما يوصل لقدام التابوت ويركع ويشوف النور قصاده، يطلع الكلام من فوق الغطاء. ودي كانت حياة موسى بقى، حاجة عز يعني، بيكلم ربنا من فوق الغطاء. فطبعا ده إحساس يعني لا يعبر عنه. أتكلم معك من على الغطاء من بين الكروبيم. لما نقول الغطاء رمز للكفارة، كأن ربنا حب يشرح معنى مهم، عشان نغطي على عيوب، نكفر عن عيوب البشرية، ساعتها نتصالح، ساعتها نعرف نتكلم. لابد أن يكون هناك كفارة لخطايا البشر عشان نتصالح ونحكي ونرجع أصحاب. فأصبح الغطاء ده رمز للتكفير، رمز لدم المسيح، للفداء. اللي فوق منه يتصالح الإنسان والله، نقدر نسمع صوت ربنا ونقدر نكلم ربنا ونطلب منه براحتنا. أتكلم معك من على الغطاء من بين الكاروبين اللذين على تابوت الشهادة بكل ما أوصيك به إلى بني إسرائيل. يعني كل ما أحب أقول لك حاجة أستدعيك جوه ونقعد، عشان كده سموها خيمة الإيه؟ الاجتماع. هو أساسا اجتماع الله مع موسى. شوفوا المنظر الجميل. طبعا اليهودي العادي واخد بيقول لك فين موسى، اهو السحابة هناك، يبقى عنده اجتماع. عنده اجتماع يعني عنده اجتماع مع ربنا، حاجة عز. فيبقى موسى داخل يعرفه ان في اجتماع طارئ، اجتماع مهم، ربنا عاوز يقول له حاجة جديدة، يقول له اتحركوا، يقول له عسكروا، يقول له شوف شعبك فيه لخبطة. فكان موسى هنا الوسيط اللي بيجتمع مع الله ممثلا عن شعبه. كلمة الشهادة كمان يعني لوحي العهد أصبح شاهدين عن علاقة الله بالإنسان، أن ربنا اتفق على اتفاق لوحي العهد أو لوحي الشهادة، يعني ربنا تعهد الناس على شرط إيه؟ الاتفاقات، اعملوا الكلام ده أكون معاكم، ما تعملوهوش ما كنش معاكم، تعملوا تلاقوا بركة وتلاقوا خير وتلاقوا عمر طويل وتلاقوا كل حاجة، ما تعملوهوش يبقى زيكم زي بقية الشعوب الوثنية هسيبكم. فهنا في شهادة، يعني في شاهد على العلاقة، اللوحين دول شاهدين على علاقة، زي ما تكتب محضر كده أو تكتب تعهد وتمضي الطرفين أصبح اسمهم لوحي العهد أو لوحي الشهادة، وبالتالي تابوت العهد أو تابوت الشهادة واخد الاسم من اللوحين. نقل من تابوت العهد لتاني حاجة مقدسة، احنا بنتكلم من ايه؟ من فوق لتحت، يعني من الاكثر قداسة لغاية ما نوصل لايه؟ للتوب اللي مغطي الخيمة كلها من بره شكله ايه. تاني حاجة مهمة قوي حاولوا تتخيلوا معاي، احنا اتفقنا خيمة الاجتماع عبارة عن خيمة قد الكنيسة دي، ما هيش حاجة صغيرة، لكن في اوضة جوانية اللي اسمها قدس الاقداس، جواها تابوت العهد فقط وعرفنا شكله ذهب وخشب. تاني اوضه برانيه اوسع شويه من الاوضه الاولانيه اسمها القدس، بس بدل القدس يبقى الكهنه مسموح تدخل فيه، الشعب لا. القدس ده في تلات حاجات بقى، الاولاني كان حاجه واحده، قدس الاقداس احفظوا معايا تابوت العهد، القدس بس في مائده خبز الوجوه مائده، وفي مناره، وفي مذبح بس للبخور، يبقى ثلاث حاجات كله ذهب برضه، كل اللي جوه القدس وقدس الاقداس مغلف بالذهب. وبعد كده فاصل تاني، حجاب تاني، الحجاب ده يفصل بقى الشعب اليهودي عن الكهن او عن القدس، يبقى في نوع من الحجابين كده، حجاب يفصل الشعب عن القدس ويفصل القدس عن قدس الاقداس. اديكم مثل يا احباء من الكتاب، فاكرين لما زكريا ابو يوحنا كان كاهن يقول جات له النوبه يعمل ايه؟ يبخر، فدخل القدس، لما دخل ما بقتش الناس شايفاه، وهو واقف عند مذبح البخور اللي في القدس جاله رئيس الملائكه قال له طلبتك قد سمعت وامراتك اليصابات ستكون حبلى، ودار بينهم الحوار وحكوا وطولوا، الناس واقفه بره مستني ابونا اللي دخل يطلع، ما طلعش ومش شايفينه، لما طلع لقوه ما بيتكلمش، فقالوا يبقى شاف حاجه جوه، يبقى الشعب اللي بره ما كانش شايف ايه اللي بيحصل في القدس، لانه كان يدخل القدس ياخد البخور زي ما بنعمل دلوقتي، بس انتوا شايفين كل حاجه، زمان ما كانش الشعب يشوف، ياخد البخور يبخر، لكن في فصل كده، في حجاب، الحجاب ده ما اتكسرش غير بالصليب، اتقسم كده من النص ساعة صليب المسيح من فوق لتحت، لكن فكرة البخور موجودة عهد قديم. تصنع مائدة من خشب الصمت، طولها ذراعين وعرضها ذراع وارتفاعها ذراع، يبقى المائدة أصغر سنة من التابوت لو أنتم متابعين الأرقام، وتغشيها بذهب النقي، برضو نفس الكلام، النوع خشب وفوق منه ذهب، لأن كل حاجة إشارة إلى الدور البشري والدور الإلهي، الخشب رمز الدور نحن، أما الذهب دور الله، وربنا بيعمل الحكاية دي بيشتغل بينا، اشتغلش لوحده وإحنا من غيره ما نسواش، نبقى شوية خشب. تغشيها بذهب النقي وتصنع لها إكليلة من ذهب حواليه، كل حاجة من دول ليها إكليل ذهب كده عشان يديها كرامتها، وتصنع لها حاجبا على شبر حواليها زي كده ايه، حتة صور صغير كده زي الموائد المعدنية، تلاقي لها زي ايه بروز كده طالع من الجناب، وتصنع لحاجبها اكليل من ذهب حواليه، يبقى المائدة دي ليها زي تاج ضخم حواليه، وتصنع لها اربع حلقات من ذهب، وتجعل الحلقات على الزوايا الاربع التي لقوائم الارض، نفس النظام ليه حتى دي ما تتشالش وخلاص، لازم اللي يشلوها كهنة ويشلوها عن طريق العمود الذهب اللي يدخل في الحلقات عشان لما يشلوها ما تحكش في حاجة ولا تبقى ايه اي شيلب خلاص، لا حتى الشيلب بكرامة. لما تلاحظوا ان احنا نقول بلاش حد يدخل الهيكل غير ابونا والشماس بلبسهم المفروض، ده اقل احترام اذا كان في العهد القديم في كل الاحتياطات دي. النهاردة ازاي شماس يقف في الهيكل يتكلم مع زميله، ازاي الناس تمشي تتحرك كده، واحنا في العهد القديم وكانت كل الاحتياطات المهيبة دي هيبة، وكانت الناس تبقى خايفة جدا، يعني لما يجوا ينقلوا الحاجات دي يقفوا بعيد ويصلوا لمجرد ان كهنة بتشيل المقدسات. طب احنا النهاردة بنشيل المسيح لو المجد على ايدينا جسده ودمه، والشعب تلاقي ساعات يحكي والشعب يقعد والشعب يتهاون. ان كان ربنا تنازل قوي كده يليق بينا ان احنا نقدم له خشوع اكثر من القديم وهبة اكثر من بتوع زمان. عند الحاجة بتكون الحلقات بيوتا للعصاوين لحمل المائدة، يعني الحلقات زي بيوت للعصاية. وتصنع العصاوين من خشب الصنط وتغشيهما بزاف فتحمل بهما المائدة، وتصنع صحافها وصحونها وكاساتها وجاماتها التي يسكب بها من ذهب النقي تصنع. كل الأواني اللي على المائدة دي ذهب، برضو ذهب دايما رمز للقداسة، لا رمز للنقاوة، شغل ربنا يوصف بالذهب عشان يبان ان هو حاجة غالية قوي، اهم من اي شغل تاني، اهم من اي اكل، له الاولوية دايما، المفروض كده. وتجعل على المائدة خبز الوجوه امامي دائما. تعالوا بقى نفهم ايه الحكاية دي. هيبقى في الطقس اليهودي نظام بعد كده، هيحط 12 قربانة على المائدة دي، رمز لل 12 سبط، سموهم خبز الوجوه. خبز الوجوه يعني ايه؟ وجه الله على شعبه ووجه شعبه الى الهه. فتبقى المائدة دي علامة ارتباط الشعب بربنا، ان وشنا في وش بعض، ان الله بوجهه ينظر الى شعبه، ممثل في ال 12 قربان. وحسب الطقس اللي هيشرحه ربنا بعد كده، يخبزوا ويحطوا الكلام ده سخن في النهار، يشيلوه بالليل ما ياكلوهوش غير الكهنة بس. ودي لها حكاية عندنا، فاكرين لما داود كان هربان وراح مدينة الكهنة مدينة نوب، ويعيني بقاله يومين ما كلش هو ورجالته، فدخل على اخر النهار والراجل بقى ساعتها الكاهن الطيب ده اخي مالك ده او ابي مالك، قال له الحقنا بلقمة، قال له يا ابني صدقني احنا هنا عايشين كهنة في بعض، مش فاضل غير ان احنا خبز الوجوه، وده لا يحل أكله إلا للكهنة. قال له بص احنا بتوع ربنا وإيه وكنا في مأمورية فمعلش بقى. فعمل استثناء وخلى داود والرجال اللي معاه يأكلوا من خبز الوجوه لأن ما كانش في أكل غير كده. تصوروا المسيح له المجد بنفسه استشهد بالقصة دي عشان يقول بطلوا حرفية لما كانوا في مشكلة السبت، واعتبروا المسيح كاسر السبت والتلاميذ كسروا السبت. قال لهم طب استنى ما اسألكم، يوم داود دخل وكل من خبز الوجوه الذي لا يحل أكله إلا للكهنة بس، هل ربنا عاقبه؟ هل ربنا نفاه مثلا؟ الحقيقة ما حصلش حاجة، لأنه ربنا ما كانش يقصد الرمز في حرف. ربنا بيقول بعد كده المسيح يفسر يقول ليس الإنسان من أجل السبت بل إيه؟ السبت من أجل الإنسان. فالمسيح له المجد استدل بالقصة دي على أن في نوع من المرونة، وأن كمان داود كرمز للعهد الجديد، لأن داود يرمز بحياته للعهد الجديد. في العهد الجديد كلنا كشعب نتناول، كان زمان مين اللي يتناول خبز الوجوه؟ كهنة بس. في العهد الجديد جسد المسيح نقدر احنا بس ناكله ككهنة نبقى يهود؟ لا، كل الشعب يتناول، لان كلكم بدون استثناء خدتوا الروح القدس، كلكم مسحاء ممسوحين بالروح القدس، ان كان لنا احنا صفة او وظيفة الكهنوت، لكن انتوا زينا في الحتة دي، كلنا نشترك في خبز الوجوه. زمان ما كانش حل الا للكهنة بس كمقابل ليه، مش بنقول خبز الوجوه هو التناول، بس بنقول كان رمز للتناول، هي دي المائدة اللي رمز دلوقتي للأكلة الإلهية اللي احنا بناكل. تجعل على المائدة خبز الوجوه أمامي دائما. كلمة أمامي كمان يعني إيه؟ يعني أنا مش عاوز الترابيزة فاضية أبدا، عاوز دايما المائدة دي عليها خبز الوجوه، يعني خلي وشكوا في وشي طول الوقت كده. رمز للصلاة الدائمة ان دايما بصين على وش ربنا وهو باصص علينا، وهو ده مجال القداسات اليومية. تلاحظوا كنايسنا دلوقتي اغلبها بتصلي كل يوم، بالذات طبعا في الصيامات وكده. ليه؟ لانها بتعيد فكرة ان احنا ملناش غيرك يا رب، نحوك اعيننا، انت ما فيش غيرك نعرف نبص عليه، وانت باصص علينا واحنا باصين عليك. جعلت الرب امامي كل حين، عن يميني فلا اتزعزع. دي المائدة الذهب، دي احنا فين دلوقتي؟ في القدس. وتصنع منارة من ذهب نقي. يبقى في جنب من المائدة في منار، جوه في ايه؟ حسن تكونوا نزيت جوه التابوت بس ومقفول عليه، قدس اقداس. بره اول حاجة في النص المائدة، عالجنب منارة. منارة من ذهب النقي، المنارة مقصود بيها زي شمعدان، حاجة زي الشمعدان بس كبيرة كده. عمل الخراط، تصنع المنارة قاعدتها وساقها، يبقى ليها قاعدة عشان تقف كده وساق الأول زي الشجرة كده. تكون كاساتها وعجرها وأزهارها منها، يبقى طلع بطريقة كده زي أغصان الشجرة، فليها كاسات وعجر و يعني الحاجات الحلقات اللي تبع الكاس بتاعها. وست شعب خارجة من جنبيه. اللي شاف فيكم المنظر دي عاوزة صورة شوية. المنارة دي ليه عبارة عن تلت أنصاف دائرة، بحيث شعبة كده وصدها شعبة كده، وفوق منها شعبة كده وصدها شعبة كده، وفي الآخر عندنا سبع حاجات منورة زي شمعدان له سبع عيون، متخيلينه؟ عين في النص وتلاتة كده وتلاتة كده. ادي المنظر ببساطة. ست شعب خارجة من جانبيها، من جانبها الواحد ثلاث شعب منارة، ومن جانبها الثاني ثلاث شعب منارة، يبقى من الجنب ده ثلاثة ومن الجنب ده ثلاثة. في الشعبة الواحدة ثلاث كاسات لوزية بعجرة وزهر. طبعا انا مش شاطر في التفاصيل دي وعلى قد تخيلاتنا هي، بس خلونا نفهم المعنى. المعنى ايه ببساطة؟ المنارة يعني بتنور، لان المكان ده مقفول عليه حجاب جوه وحجاب بر ومفيش شبابيك. طب واللي هيدخل يخبط جوه في المايدة ولا ايه؟ ما يشوفش حاجة. المنارة دي بقى الشمعدان ده لازم يبقى منور طول الوقت. شغلة الكهنة يعمروه، يدخلوا بالزيت طول الوقت، يطمنوا ان الزيت شغال والشمعدان قايد صبح ظهر ليل ما يطفيش ابدا. لما المسيح له المجد يقول لتكن مصابيحكم موقدة، نفهم ان ده كان عند اليهود سهل، مفهوم ليه؟ لان الكاهن من دول احد اهم وظائفه يدخل يطمن على المنارة ويزود زيت. لما في مثل العزارة يقول المصابيح والزيت، وبعدين لما جه العريس لقوا المصابيح بتطفي، ما هتبقى واقعة بيضة لو كاهن دخل لقى المنارة فيها عين واحدة مش منور، ياخد مخالفة كبيرة. فالعزارة الجاهلات لما لقوا ان هم المصابيح بتنطفئ وقالوا اعطينا من زيتكن، يبقى قلة عقل. هو في اهم من شغلة الزيت؟ ده اهم حاجة تنوروا المصابيح. المعاني دي كانت قريبة جدا. احنا النهاردة عشان في كهربا الكلام ده بعد عن ذهننا شوية، لكن طبيعي دي حاجة مهمة جدا، حكاية الزيت والنور والحاجات. زي ما المسيح هو أكلنا وشربنا مايدة، المسيح هو نورنا، فنقول المسيح هو نور العالم. فالمنارة أيضا رمز للمسيح، يعني المايدة رمز الجسد ودم المسيح، والمنارة رمز للمسيح نور العالم، أو رمز للكنيسة، لأن الكنيسة شايلة نور المسيح. لأن مرة المسيح قال أنتم نور العالم، بعد ما قال انا النور رجع قال ما انتوا النور كمان، احنا منورين احنا مطفيين، لا انتوا النور بالمسيح. لا يمكن ان يوقدون سراجا ها ويضعونه تحت مكيال، مش ممكن المنارة دي يتحط فوقها مكيال، يضعونه على المنارة. اذا كلمة المنارة في تعليم المسيح كانت حاجة قريبة جدا للذهن اليهودي، عارفين غلاوتها. طبعا فكرة السبع عيون دي أو السبع شمعات دول إشارة إلى عمل الروح القدس في الكنيسة. قد واحد يقول سبع أسرار الكنيسة أو العطايا الكاملة للروح القدس في الكنيسة. الروح القدس هو اللي منور الكنيسة، هو اللي بيدي المواهب ويدي الثمار ويخلي الكنيسة منورة كده بروح المسيح اللي فيها. وفي الشعبة الثانية ثلاث كأسات لوزية بعجرة وزار، وهكذا إلى الست شعب الخارجة من المنارة. وفي المنارة أربعة كأسات لوزية بعجرها وأزهارها، وتحت الشعبتين منها عجرة وتحت. طبعا الحاجات دي زي مخزن للزيت، بتحط الزيت بطريقة عشان إيه يغذي الشمعدان. وتكون عجرها وشعبها منها يعني كلها خرطة واحدة، مش تتلزق تلزيق عشان ما تقعش، لا كله معمول سبيكة واحدة كده. جميعها خراطة واحدة من ذهب نقي. برضه يقولوا الآباء ده معناه انسجام الكنيسة كلها، لما نكون كلنا منورين ما تلاقيش في واحد بيخبط في التاني، واحد غريب عن التاني، كلنا زي مية واحدة كده، كلنا خرطة واحدة، سبيكة واحد، لأن الروح القدس اللي منور فينا على اختلافنا هو روح واحد. أعمال كثيرة ولكن الروح واحد، قديس بولس يقول كده. فيبقى واحد متميز بحاجة والتاني منور في حاجة والتالت منور بطريقة، بس كله نور واحد من ربنا. زي يوم الخمسين لما نزل النار أو الروح القدس انسكب على شكل ألسنة من نار، هي نار واحدة لكنها نزلت على رأس كل واحد، يعني في تميز وفي وحدانية، في اختلاف بين بطرس ويعقوب ويوحنا، بس الثلاثة روح واحد، ثلاثة بيقدموا نفس الرسالة، ثلاثة ينقادوا بروح الله. زي الشمعدان ده كله بيحركوا زيت واحد، الزيت اللي بيجري في كل الشعب هو نفس الزيت اللي هو الروح القدس. وتصنع سروجها سبعة، عشان برضه هو قال ستة كتير، هو يقصد ثلاثة وثلاثة لكن في واحدة في النص، فيبقى السروج سبعة سروج. فتصعد سروجها لتضيء إلى مقابلها، وملاقطها، ملاقطها بقى اللي هم إيه الملقاط اللي يشيل الجمرة اللي تقع أو اللي يعني يزبط الزيت، ومنافضها من ذهب النقي، من وزنة ذهب النقي تصنع مع جميع هذه الأواني. وانظر فاصنعها على مثالها الذي أظهر لك في الجبل، يعني برضو إيه في الآخر تعملها زي المثال اللي أنا وريته لك في الجبل. يبقى تخيلوا معايا موسى على الجبل بيفرجوا على واحدة واحدة، يقعد يدقق كده وجايب له شمعدان فوق الجبل يقول له هتنزل تعمل زيه، وجايب له المايدة تنزل تعمل زيها، وقبلها بيفرجوا على مكتة الخيمة وده اللي هتعمله تحت. أما المسكن، المسكن نفسه بقى، المسكن هنا يقصد به إيه؟ مش الحوش كله، المسكن يقصد به القدس وداخله قدس الأقداس. هي الحتة اللي ليها سقف هي القدس وقدس الأقداس، الحوش ملوش سقف. فيقال المسكن بدقة على الأوضتين دول، الأوضة الكبيرة اللي اسمها القدس والأوضة الداخلية اللي اسمها قدس الأقداس، ده على بعض اسمه المسكن. واللي يقرأ سفر العبرانيين تلاقوا بولس استخدم كلمة المسكن كتير، لأن راجل يهودي مذاكر، فبيقول نفس الكلمات اللي كان يستخدمها ربنا في الكلام. فالمسكن هو الجزء الخاص بسكن الله، الشعب يقف بره في الحوش. تصنعه من 10 شقق بوس مبروم واسمنجوني وأرجوان وقرمز. هنا كل كلمة من دول برضو الأباء ينشغلوا بها. قلنا قبل كده القرمز رمز الدم المسيح، الأرجوان رمز الملك، الاسمنجوني رمز لون السماء، البوص المبروم رمز للجهاد، لأن البوص ده لما يبرموه يبقى ماسك نفسه جامد. فيبقى معمول المسكن مش طبعا لازم يتعمل من قماش، لأنه هيتفك كل شوية وهيتشال، فما فيش هنا حديد وخرسانات وكلام زي كده. مسكن بس معمول بطريقة كده بعوارض، لكن نقدر الناس تفكه وتشيله. بكاروبيم صنعت حائك حازق تصنعه، ويبتدي يوصف. أنا هقرأ المرة الجاية نكمل الشرح لأنه صعب. طول الشقة الواحدة 28 ذراع وعرض الشقة الواحدة 4 أذرع، قياسا واحدا لجميع الشقق، تكون خمس من الشقق بعضها موصول ببعض يوصلوا القماش ببعض كده، وتكون خمس من الشقق بعضها موصول ببعض وخمس شقق بعضها موصول ببعض، وتصنع عري العروة، يعني العرى دي اللي هي العروات عشان يدككوها في بعض، يعشقوا حتة في حتة عشان لما يفكوا يقدروا يتعاملوا. الستات هتفهم في الحاجات دي أكتر مننا. من اسمنجوني على حاشية الشقة الواحدة في الطرف من الموصل الواحد، وكذلك تصنع في حاشية الشقة الطرفية من الموصل الثاني، 50 عروة تصنع في الشقة الواحدة و50 عروة تصنع في طرف الشقة الذي في الموصل الثاني. ما هو لازم قدام كل عروة عروة تاني عشان تشبكهم في بعض. تكون العرى بعضها مقابل لبعض، وتصنع 50 شظاظا من ذهب. عارفين لما تمسك 2 في بعض سموها شظاظة ذهب، يعني مسكت عروتين في بعض، فيبقى انت كده ايه مربطهم ببعض زي نظام الخيم دلوقتي اللي يشوف الكشافة والخيم. مرة جاي نشرح لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد. ناخد آية واحدة. كلم بني إسرائيل أن يأخذوا لي تقدمة، قولوا معي، كلم بني إسرائيل أن يأخذوا لي تقدمة، كمان مرة، كلم بني إسرائيل أن يأخذوا لي تقدمة. تفضلوا نصلي.